بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 53، تحذير من الغلو في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى منى أمر الفضل أن يلقط له حصى ليرمي الجمرات، وقال: بمثل هذا فرموا ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك تجد كثيرا من الجهال إذا أتى رمي الجمرات ما يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرمي بحصوات صغار، هذا ربما أخذ حجرا كبيرا، وهذا ربما أخذ النعل ورمى، إلى غير ذلك من الأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما جادلك بسبب جهله. وذكروا عن بعض الجيش الذي يبقى قريبا أنه قال لبعض من يرمي رمى بالنعال، قال: هذا ما يعني ما عليه دليل أو كذا، قال له: أنت الشيطان أخوك، يعني أنت غضبان على الشيطان ليش نرميه يعني، وينصحه. لكن هكذا الشيطان أتى إليه بهذا الكلام، هذا من الغلو. وكانت الجمرات قديما يعني على شكل عمود مربع مثل هذا، لكن مربع ما هي كالموجود الآن. وأذكر مرة أن اقتربنا نحن والشيخ زايد حفظه الله، فتقدم حتى يرمي، ورأيت الدم يسيل من وراء رأسه، قد جاء حصوات من بعيد. الله المستعان، بعضهم يرمي ولا يبالي ولو كبير حجر من الجهل. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصى من حصى الخذ صغير. الراوي تقدمت ترجمته، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو. ما معنى إياكم؟ احذروا الغلو. والغلو تعريفه مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد. بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. هذه عبارة الحافظ، وبعضهم يقول مدحا أو ذما أو مدحا أو قدحا، كله مادة واحد. مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده، يزاد الشيء في حمده أو ذمه، إما في مدحه أو في ذمه. من الأمثلة على ذلك النصارى ماذا قالوا في عيسى؟ غلوا فيه أو ما غلوا فيه؟ غلوا فيه، غلوا فيه في مدحه، حتى وصفوه بأوصاف الألوهية، وهذا كفر. واليهود غلوا في ذمه، غلوا في ذمه حتى رموا أمه بالبهتان، وكلاهما في الغلو، وهذا كفر. والغلو عام في جميع في الاعتقاد أو الأعمال، كله محرم. قوله: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أي أن سباب هلاك من كان قبلنا كأهل الكتاب من اليهود والنصارى هو الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكثير من الذين وقعوا في عبادة القبور السبب في ذلك الغلو، قالوا: هذا الولي له جاه عظيم عند الله، والتمسح بترابه يذهب منه الأمراض، والتحسسات والأمراض الجلدية، وإذا جئت عنده تطلب منه الشفاعة وتذبح عنده فإنه ترزق الولد، وإلى غير ذلك من الخرافات التي هي شركيات وما أنزل الله بها من سلطان. أذكر أن شابا عرف التوحيد وكانت قريته عندهم قبر مبني عليه بناية مرتفعة، كان من عادة الناس أنهم بسبب جهلهم إذا تزوج الإنسان لابد أن يذهب ببخور إلى هذا الذي يقول عنه الولي، قالوا فإذا لم يأتي بالبخور فإنه يأتي ريح شديدة مع العرس. وهذا الشاب لما سمع هذا الخبر قبل المغرب ذهب وأزال الأحجار المرتفعة عن الشبر من هذا القبر كاملة، فجاءوا قالوا من فعل هذا؟ إيش هذا؟ قالوا هذا العريس، قالوا سيحصل له وسيحصل له، ما حصل له إلا الخير، عرس مبارك. فالغلو سبب للهلاك، هلكت أمم بسبب الغلو. غلوا في الأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغلو في الدين من البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الغلو في الدين من البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: وما حصل ويحصل في هذه الأمة من الوقوع في الشرك وتعظيم القبور ودعاء أهلها من دون الله بدعوى تعظيم الصالحين من أعظم أسبابه الغلو. هذه دعوة، لأن الصالح إن كان صالحا حقا ما يرضى أن يعبد من دون الله، ما يرضى أن يعبد من دون الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فوائد الحديث: الفائدة الأولى تحريم الغلو في الدين وأنه سبب للهلاك، تحريم الغلو في الدين وأنه سبب للهلاك. ثانيا أن الغلو في الدين من سنن اليهود والنصارى ولا يجوز التشبه بهم، أن الغلو في الدين من سنن اليهود والنصارى ولا يجوز التشبه بهم. أعد لنا يا عبد النور الفائدة الأولى: تحريم الغلو في الدين وأنه سبب للهلاك، أحسنت. والفائدة الثانية يا إدريس: أن الغلو في الدين من سنن اليهود والنصارى ولا يجوز التشبه بهم. ثالثا أن الغلو في الصالحين سبب حدوث الشرك في بني آدم، أن الغلو في الصالحين سبب حدوث الشرك في بني آدم. الشرك أول ما حصل في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين، أن الغلو في الصالحين سبب حدوث الشرك في بني آدم. رابعا حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله، حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وابتعادهم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنه ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الوقوع في الشرك بالله وفي المخالفات وغيرها مما يضرهم. خامسا الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها، الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها. يعني لا يفرط الإنسان ولا يثقل على نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون. قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه لما رأى حبلا ممدودا من المسجد لزينب تصلي وتطيل الصلاة فإذا فترت تعلقت بالحبل، هذا فيه مشقة، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه إذا فتر فليرقد، فالاعتدال مطلوب وهو سبب الاستمرار. سادسا الاعتبار بمن سبقنا من الأمم، الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء، لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. قرأنا حديث من عبد القدوس إسماعيل، حديث ابن عباس، ما هو يا محمد؟ إياكم والغلو، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. من رواه؟ أحمد. ما تعريف الغلو؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد قدحا أو مدحا. أسئلة كثيرة، كيف فهم النجاشي كلام الصحابة؟ كان يعرف العربية؟ إن لم يكن يعرف العربية فهناك ماذا؟ ترجمة. والآن الذين يذهبون دعوة سواء كان إلى الحبشة أو إلى تنزانيا أو إلى الهند أو إلى أندونيسيا من طلاب العلم، كيف يتكلمون؟ كيف يقيمون دعوة؟ يتكلم ويسكت، وأن ترجم ترجم. أما نحن هذا من النعم علينا، تسمع وتفهم مباشرة، لكن أنت هناك تعلم وتنتظر حتى يشرح لهم ماذا قلت، ثم تتكلم قليلا ويشرح لهم ما قلت. أول ما وصلنا هنا كان بعض الأخوة يدعونا أن نذهب إلى ماليزيا دعوة، كنت أفكر في هذه وحدها، قلنا هذه وحدها تكفيك يعني مشقة، تتكلم وانتظر، لكن هنا ما شاء الله تتكلم ويسمع ويفهم ما تقول. ثم أخلفهم الله بخير منا الشيخ زايد، وأقام دعوة طيبة هائلة، ولكن كما حصل فأتمروا خير محارب أينما كان. وهذه من الغربة في آخر الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار لنا لنوطن أنفسنا. وطن نفسك إذا حصل لك ابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه من سنن الله في من مضى قبلنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا اختبار وابتلاء تمحيص، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من كان على ثبات فإنه يزداد إيمانا ولا يبالي بما حصل، ويستعين بالله ويثبت على دينه، وأما من ضعف فإنه يتأرجح ويترك الخير، وهذا عياذا بالله كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به ومن أصابته فتنة انقلب على وجهه، هذه خسارة. وهؤلاء الصحابة ما كان ذنبهم؟ ما الذي فعلوا؟ من ظلموا حتى هجرهم المشركون وذهبوا إلى الحبشة ومن هنا ثم وهكذا إلى المدينة؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.